أخطيتوا بالكم، وهذا كثير لو تدبرتموه في أدلة الناس أو في استدلالات الناس لوجدتم أن الأمر كذلك، ووجدتم أن من يعتقد مذهبا من المذاهب تجده يحرف الكلام عن مواضعه لأجل أن يوافق ذلك المذهب، وهذا خطير جدا. والواجب أن يكون الإنسان نحو الأدلة ساذجا، بمعنى خاليا، بمعنى خاليا خاليا مرة، يكون تابعا تماما. نعم، لا يجعل الدليل تابعا، يجعل نفسه هو التابع، ويكون كأنه أرض ما فيها عشب ولا نبات، فهي مهيئة لما يبذر فيها، وليس فيها نبات من قبل. إن كان فيها نبات من قبل مشكل، يمكن يحاول أنه يكون الغرس مثل هذا النبات. الله أكبر.
نعم.
لحظة.
قوله السنة يتحرك من الصوت.
نعم.
لو قال قائل مثلا ما ورد كلمة يتحرك من الصوت، وإنما إثبات كلام الله عز وجل فقط. ماذا الجواب؟
نقول الجواب على هذا ينبغي أن نعرف أن السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم صار لهم أحوال وأوقات، ينزلون كل حال وكل وقت، كل حال وكل وقت منزلته. هم ابتلوا بقوم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس، يقولون المعنى أن المعنى إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس، وعلى هذا فإن هذا القول في الحقيقة نفي لكلام الله، اضطروا إلى أن يقولوا بحرف وصوت تأكيدا لمعنى الكلام فقط، فهم مضطرون لمقابلة هؤلاء. ولهذا لما قيل للإمام أحمد ما بالنا نقول غير مخلوق، والسلف اللي قبلنا ما قالوا غير مخلوق، قالوا منزل وسكن، فتعجب الإمام أحمد قال كيف ما نقول غير مخلوق وهؤلاء يقولون مخلوق، قالوا مخلوق فلا بد أن نقول غير مخلوق. فأخبرنا الإمام أحمد بهذا أنهم رحمه الله يأتون بالكلمات لأجل دفع الإيهام أو دفع إيهام القول فيما يقوله أهل البعض. لو سكتوا قالوا القرآن كلام الله أو إن الله يتكلم بكلام فقط صار في هذا إيهام. حتى أن الإمام أحمد سئل عن رجل قال أنا أقول إن الله معنا ولا أزيد على هذا، فقال قد تجهم، قال قد تجهم، لأن الجهمية كانوا يضلون الناس، أحيانا يصرحون يقول الله معنا بذاته في الأرض، وأحيانا يقول الله معنا ولا تقول شيء، لأجل يهونون من إثارة الناس عليه، فهم يتسترون بمثل هذا الشيء. فقال الإمام أحمد قد تجهم. كذلك لو قال قائل السلف يقولون إن الله استوى على العرش بذاته، استوى على العرش بذاته، أين بذاته؟ في القرآن أو في السنة؟ نعم موجودة؟ لا، لكن لأنهم لو قالوا استوى على العرش قال لهم أولئك المحرفون نعم هو على العرش لكن علوا معنويا، فيكون استوى بمعنى استولى وملك، فاحتاجوا إلى أن يقولوا بذاته. كذلك أيضا عبر بعضهم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فقال بذاته، وهي موجودة لكن دفعا
حتى كلمة الذات
أقول دفعا لإيش؟
دفعا
لتحريف من قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته مثلا. فالمهم أن السلف رحمهم الله يضيفون بعض الكلمات لدفع هذا الباطل، كما أنهم يسكتون عن بعض الكلمات خوفا من توهم الباطل. والإنسان يعرف أن أهل العلم رحمهم الله ربما نفس الفتوى معنويا مهو لفظيا تتغير بتغير الزمان مهو لفظيا. هذا عمر رضي الله عنه منع أجاز الطلاق الثلاث فجعله طلاقا بائنا، جعله طلاقا بائنا، مع أن من قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، هو نفسه يجعل الطلاق الثلاث واحدة سنتين من خلافته، لكن لما رأى الناس كثر فيهم هذا الشيء أراد أن يلزمهم به لأجل أن يرتدعوا. وهكذا فليعلم أن أهل العلم ليسوا، وهذا نكرره دائما أيضا، أن العلم ليس مجرد علم بل هو علم وتربية، تربية أهم شيء أن يربى الناس على الشريعة. نعم. ولهذا يروى عن عمر عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الذات لم ترد في لسان العرب العرباء، ولكنها صحيحة فيجوز الإخبار بها عن الله، ولكن ما تجعلها من أسمائه، ما تجعلها من أسمائه، ولكن يجوز أن يخبر به عنه، مثل ما أنه يجوز أن تقول إن الله موجود والموجود ليست من أسماء الله، لكنه معلوم، لا بد أن تقر بأن الله موجود. نعم. وفي أسماء الله ما يغني عنها، مثل الحي الذي لا يموت تغني عن الموجود بلا شك. القديم يصح أن تخبر عن الله بأنه قديم، ويعنى بالقديم ما لا أول له. نعم. هذا يصح أن تخبر به عنه، لكن ما يجوز أن تجعل القديم اسما من أسمائه، خلافا لبعض المتأخرين الذين جعلوا أخص أوصافه أنه قديم. نقول هذا مو صحيح. وفي القرآن والسنة ما يغني عنها، وهو الأول، الأول يغني عنه، وهو أيضا أبلغ من القديم، لأن القديم قد يطلق على الحادث المتقدم، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فلا يدل على السبق المطلق، ولأن الأول تفيد معنى زائدا على تقدم الزمن، وهو أن الأشياء تؤول إليه وترجع إليه، كما قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. الذين آمنوا، إشارة إلى أن مقتضى العبودية والإيمان أن يكون الإنسان، أن يقوم الإنسان بحقيقة ما تقتضيه هذه العبودية، وهو أن لا يرى لنفسه حقا في جانب حق الله، بمعنى أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه. وليس المعنى أن لا يقوم بالأمرين، فإن الإنسان مأمور بأن يقوم بالأمرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، لكن المهم أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه. ولهذا قال يا عبادي، وإضافة العبودية إلى الله هنا فيها من التشريف والتكريم ما هو ظاهر، لأن كون الله يناديهم فيقول يا عبادي ويضيف ذلك إلى نفسه، هذا له معنى عظيم فيما هو ظاهر. وقوله يا عبادي، اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية هي الخضوع لحكم الله الكوني، وهذه ثابتة في حق جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع للحكم الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل، لأنه خضع لحكمه الشرعي أمرا ونهيا، واخترت أن أعبر بقولي حكم دون أمر لأجل يشمل الأمر والنهي، فإن العبادة هي القيام بطاعة الله أمرا امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وقوله يا عبادي، طيب أمثلة لذلك العبودية الخاصة والعامة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا عام عام يشمل حتى الكفار الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله، ولهذا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. مثل الخاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه خاصة. ومثال العامة ما أشرت إليه من آية الزمر وكالزمر، وكذلك قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذا قلنا إن الاستثناء هنا انتبه، إذا قلنا إنه متصل فيكون العبودية هنا العامة، وإذا قلنا منقطع فهي العبودية الخاصة. طيب قل يا عبادي الذين آمنوا، الذين وش محله من الإعراب؟ محلها النصب، لأن عباد منصوبة، منادى منصوب بسبب الإضافة. الذين آمنوا، آمنوا سبق لنا مرارا أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق كما قاله أهل الإرجاء. أهل الإرجاء يقولون أن الإيمان مجرد التصديق، فمن صدق بالله فهو مؤمن، لكن إذا استكبر عن العبادة كان دليلا على عدم صدقه في تصديقه، وهذا قول منكر. فالصواب الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. نعم. وقول الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا هو محط النداء، المنادى يا عبادي الذين آمنوا، والمنادى به الذي هو محط النداء قوله إن أرضي واسعة. أرضي، الإضافة هنا من باب إضافة المملوك إلى مالكه، فتكون من باب إضافة الخلق والتكوين، أو من باب إضافة الاختصاص، يعني الأرض التي هي محل عبادتي. نعم،
من باب الاختصاص.
أيها إذا قلنا إنها الأول صار إشارة إلى أن يهاجروا إلى بلاد كفر أو إسلام، وإذا قلنا إنها الثاني إن أرضي واسعة، أرضي التي هي على سبيل الاختصاص وهي أرض عبادة الله، تكون هنا يراد بها البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية، وهذا هو الظاهر، ظاهر هذا، وأنه سبحانه وتعالى يريد يحث المقيمين في بلاد الكفر على أن يهاجروا إلى أرض الله. نعم، وهو كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. وهذا واضح لأن المراد بأرض الله هنا أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام. قوله إن أرضي واسعة، الواسع معناه ضد الضيق، يعني الذي يسع ما يكون فيه وليس فيها ضيق، فلا حجة لكم في التأخر عن الهجرة، ولهذا قال فإياي فاعبدون. قول إياي مش محل من الإعراب، مفعول يعبدون،
ضمير في محل نصب.
ضمير في محل نصب مفعول يعبدون. ها؟ نعم.
مقدم.
إيش؟
مقدم.
مقدم مفعول مقدم. طيب. ولكن هذا ليس بصحيح. على الرغم من إجماعه. وفي هذا الدليل على الإجماع ليس بحجة.
لا. ممكن نقول بدل عن.
لا.
ممكن نقول بدل عن جاء لأن جاء تعبدون.
الحين. تعبدون مفعول محذوف.
نعم.
لأن نون الوقاية تدل على أن هناك ياء. اعبدوني. ولهذا قيل إن إياي مفعول لفعل مقدر. مفعول لفعل مقدر. نعم. المعنى نعم. فإياي فاعبدون. إياي خص بالعبادة فاعبدون. لا لا الاشتغال ما هي بالضمائر. ما تكون بالضمائر. تكون بالأسماء الظاهرة. أما الضمائر يقدر لها أفعال. إذن نقول إياي مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده. أما مفعول الفعل الموجود فهو محذوف دلت عليه نون الوقاية. وقوله فاعبدون قد يقول قائل هذا يتناقض مع قوله يا عبادي. ولكننا نقول لا يتناقض لأن المراد اعبدون أي أديموا عبادتي وأكملوها. لأن الأمر بما هو واقع لغو من القول. فحينئذ لابد أن نقدر معنى يتلائم مع الأمر. في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب ما آمنوا ها؟ المعنى أديموا وأكملوا. أديموا وأكملوا واستمروا على الإيمان. هذه مثله يا عبادي فاعبدوا. المعنى أديموا عبادتي وحققوها بالتكميل. حققوها بالتكميل لأن العبد قد يكون عبدا لكنه يخل في بعض الأمور. وقوله فإياه فاعبدون واضح أنه يدل على الحصر والاختصاص. الحصر والاختصاص. ثم قال المؤلف فاعبدوني في أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. إذن الله سبحانه وتعالى رغب في الهجرة بقوله إن أرضي واسعة وأمر بها في قوله فإياي فاعبدون. لأن ما تتحقق العبادة في بلاد الكفر. فإذا لم تتحقق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فتكون الهجرة واجبة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفوائد. قال نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. نعم كانوا في ضيق من إظهار الإسلام فأمروا أن يهاجروا إلى بلاد يستطيعون أن يقيموا فيها بلادهم دينهم. هاجر منهم جماعة إلى إلى الحبشة. ثم قيل لهم إن مشركي قريش أسلموا فرجعوا. ولكن كفار قريش ازدادوا في اضطهادهم والعياذ بالله فرجعوا مرة ثانية إلى الحبشة. ثم بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر هو وأصحابه إلى المدينة. فهاجروا فكانت أول بلد إسلامي هو المدينة. أول بلد إسلامي تقام فيه الحكومة الإسلامية هو المدينة التي تحقق ذلك بالهجرة. وقوله كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. الضيق الذي حصل لهم من الكفار متنوع بالقول وبالفعل وربما يؤدي إلى القتل، وأنواع كثيرة، حتى إنهم والعياذ بالله يعذبونهم في شدة الحر في الرمضة ويضعون الأحجار الحامية على بطونهم، لكن ذلك لا يثنيهم عن دينهم أبدا، لأنهم مؤمنون حقا ويرون أن الدنيا هذه ليست بشيء، مثل ما قال السحرة الذين آمنوا بموسى: اقضي ما أنت قاض. لماذا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما يهم أن تفعل ما تشاء، والذي يفوتنا بما تقضي به علينا إن فاتنا هو الحياة الدنيا. وهذا هو حقيقة الإيمان، أن الإنسان يفتي دينه بنفسه وبماله. وأما الإيمان الهش الذي إذا أوذي صاحبه في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فرجع عما كان عليه، فهذا بالحقيقة ناقص غاية النقصان. ومن حكمة الله عز وجل أن الله يبتلي الإنسان بالفتن في دينه لأجل أن يتبين صدق إيمانه من ضعفه، كما تبين هذه الآية. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس، هذه قضية عامة سورها كلي، منين؟ كل نفس، كل نفس بدون استثناء. وقوله ذائقة الموت أي ميتة، لكن عبر عن حقيقة الموت بالذوق، لأن الإنسان يذوق مرارة الموت وألم فراق الحياة، لكنه إذا كان مؤمنا فإنه يذوقه من وجه، لكن يهون عليه الأمر وجه آخر، وهو أنه إذا بشر بالجنة عند موته فإنه يسر بذلك، ولهذا يسهل على نفسه الخروج. الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيسرون بذلك ويهون عليهم فراق الأحبة. ثم إنهم يشعرون في هذه الحال إلى أن أمامهم إمامهم، من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون والصحابة، فيقول الإنسان: الحمد لله أنا أنتقل من دار العناء والشقاء والابتلاء والامتحان إلى دار النعيم، أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وأصحابه، فيزداد بشرى ويهون عليه الفراق. فهنا يقول: كل نفس ذائقة الموت، ولكن فرق بين المذاقين، بين مذاق المؤمن ومذاق غير المؤمن. وقول كل نفس ذائقة الموت بعد قوله، بعد الإشارة إلى الهجرة، كأنه يقول: بقاؤكم في بلاد الكفر من أجل التمتع بالمال والبلاد والأوطان هذا نقص في التفكير، لأن هذا الأمر الذي أنتم تحافظون عليه وهو البقاء في البلاد والتمتع بها زائل ولا باقي؟ زائل. فإذا كان زائلا ولا بد، فكيف نحافظ عليه وندع ما هو أهم من الهجرة؟ ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت. نعم، يبيجينا بالفوائد هذا إن شاء الله. قال: ثم إلينا ترجعون. ثم بعد الموت نرجع إلى الله عز وجل، وإذا رجعنا إلى الله يتبين الكشف، كشف الحساب، ماذا حصل، لأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. شف، صغيرة وإن صغرت لأنه نكر في سياق النفي، ولا كبيرة ولو عظمت إلا أحصاه. لو أن الإنسان، حطوا يا أخوان بالكم، لو أن الإنسان أراد أن يحسن ما يتكلم باليوم كم يكون من مجلد في الأسبوع؟ مجلدات. أنا جربت هذا بحقيقة وتبين لي الله يعفو عن الجميع، تبين لي عظم الأمر. في بعض الإخوان في دروسنا في الحرم سجلوها وكتبوها في أوراق، كتبوها في أوراق جابوها لي، لكن وجدتها وأنا ما ظنيت إن تبلغ هذا المبلغ. بعض الأسئلة يكون عليها صفحة أو صفحتين جواب، والإنسان حينما يتكلم يقول وش أنا قلت؟ ما قلت شيئا كثيرا. فالإنسان يجب عليه أنه يعتبر بمثل هذه الأمور، كيف تبلغ كلماته في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنة وفي العمر كله. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم موجودة عندي، هم جميعا لي يكون سنة سترتبة ولا شوف له سنة. نعم لا ويكتب، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، فتكتب الحسنات وتمحى السيئات. نعم الكلام العادي ما ندري والله، المؤكد أنه يكتب، أما مسألة أنه يمحى ما ندري، إلا ما أخبر الله به من أن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يدخل في هذا النوع. في وهذا ينسبونه لله بعد، ينسبونه إلى الله. الله ما قال إنه يكتب كل شيء، يقول إلا لديه رقيب عتيد، ولا قال إنه يجازى بسيئة ويكتب، لكن كونه يجازى بسيئة غريب. طيب ها؟ أي؟ لا نقول يكتب ولكن ما مجازى، ما يجازى عليه، الجزاء غير مسألة الكتابة. لعموم الآيات. نعم لعموم الآيات. طيب وقوله ثم إلينا ترجعون، ترجعون بالتاء والياء، بالتاء والياء قراءتان سبعيتان. ها نعم يرجعون وترجعون، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى أن يرجعون للغائب وترجعون للمخاطب. وفي قوله ثم إلينا ترجعون ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. فالإنسان إذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وسعة عفوه رغب وقال سأرجع إلى رب عفو كريم، وإذا نظر إلى شدة عقابه وأخذه إن أخذه أليم شديد فإنه يخاف. وهل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فيه آراء أهل العلم، منهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف. نعم والآيات في هذا قد ترجح هذا القول وقد ترجح هذا القول. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبدأ بالمغفرة والرحمة قبل ذكر العذاب. وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبدأ بالتهديد قبل الوعد. فاختلف أهل العلم في هذا، وقال بعض العلماء في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يستقيم على أمر الله، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأجل أن يلاقي الله وهو يحسن الظن به. فاعتبروا اختلاف حالي. وقال آخرون يجعل خوفه ورجاءه واحدا. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف استولى عليه اليأس من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء استولى عليه الأمن من مكر الله، فيكون بين هذا وهذا. وقال بعض العلماء في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال المعصية يغلب جانب الخوف. في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء كيف؟ يعني إذا عمل الطاعة يقول أرجو أن الله يقبلها فينشط على العبادة ويفعلها. في المعصية يغلب جانب الخوف لئلا يفعل المعصية أو يستمر عليها بدون توبة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب لتغليب أحدهما على الآخر فالأولى أن يكون سواء، أما إذا كان هناك سبب فإنه ينبغي أن يتبع ذلك السبب. فإذا هم بالمعصية لو جعل رجاءه وخوفه واحدا هانت عليه، لكن لو غلب جانب الخوف وعظمة من يعصيه كان ذلك أحسن له في تجنب المعصية. لا نعم، لو وقع في المعصية وأراد التوبة قلنا غلب جانب الرجاء. نعم.
الرسول دخل على جبران فلان ما يحتضر.
نعم.
قال كيف حالك مع الحديث؟ قال أرجو الله أخاف منه.
نعم.
قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن لا دخل الجنة. فتدل على استواء الأمرين.
على كل حال المسألة لها أحوال، اختلاف واختلاف الأحوال أحسن. وهذا الحديث إن شاء الله تحققه لنا زينا صحة من بعضه. ثم إلينا ترجعون. قال المؤلف بعد البعث الذين آمنوا، الذين آمنوا أو الذين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم منزلنهم، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء الإقامة، وتعديته إلى غرفا بحذف في. طيب الآية فيها قراءتان، لنبوئنهم بمعنى لننزلنهم، وعلى هذا فتكون ألها في نبوئنهم المفعول الأول، وغرفا المفعول الثاني. في قراءة أخرى بدل الباء ثاء وبدل همزة واو، لنثوينهم، هذا لفظها لنثوينهم. ومنه مأخوذ من الثواء وهو الإقامة، يقال ثوى في المكان أقام فيه، وعلى هذا فتكون غرفا منصوبة بنزع الخاطر في، أي لنثوينهم في غرف، لنقيمنهم في غرف. وقيل إنها منصوبة بتعدي الفعل إليها على سبيل التوسع، وهذا أصح لأنه على هذا لا يحتاج إلى تقدير، على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير فيه. المهم أن الآية فيها قراءتان وهما لنبوئنهم منزلنهم ولنثوينهم لنقيمنهم. والقراءتان يثبت معناهما جميعا، فتكون الآية دالة على الإنزال وأنه إنزال إقامة لا إنزال إعارة، بل هو إنزال إقامة، يعني ننزلنهم على وجه الإقامة الدائمة كما في آيات كثيرة تدل على دوام نعيم أهل الجنة. وقولنا لنبوئنهم، نعم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تتكرر في القرآن ذكر الإيمان والعمل الصالح. واعلم أنه إذا أطلق الإيمان شمل العمل الصالح، وإذا ذكر مع العمل الصالح صار الإيمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل سأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين كل واحد منهما على حدة، ولكن إذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان. ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل جميع الشريعة بعقائدها وأعمالها. هنا قال الإيمان آمنوا وعملوا الصالحات، نقول الإيمان في القلب وهو العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، وعمل الصالحات هي أعمال الجوارح. وإذا قيل عمل شمل ثلاثة أعمال، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب لكم، عمل القلب هو حركة القلب وهو غير العقيدة، العقيدة قول القلب وهو إقراره واطمئنانه إلى هذا الأمر، وأما عمله فإنه حركة يتحرك بها كالمحبة مثلا، وكالتوكل وكالرجاء والخوف ونحو هذا. وقوله هنا عمل الصالحات، قلنا أيضا يشمل قول اللسان فإنه عمل، فإن اللسان عندما يقول، اللسان عندما يقول يعمل ولا لا؟ يعمل، يتحرك بحركة عجيبة ليست، لا تشبه أن تكون اختيارية ولا قهرية، حركة اللسان. الآن عندما نحن نتكلم، هل الواحد منا يريد أن يرفع لسانه عندما يأتي حرف يقتضي الرفع، وينزله عندما يقتضي حرف يقتضي التنزيل؟ ها؟ لو كان يلاحظ هذا كان يقدر يفكر متى يظهر اللام من الميم من السين من الشين، لكن هو سبحان الله بإذن الله عز وجل وحكمته يتحرك حركة آلية لا شعورية. نعم، لكن أصل تحريكه باختيارك، ما في شك، ما يمكن تتكلم إلا بإرادتك، لكن هذه الحركات التي تظهر بها الحروف هي عبارة آلية، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بهذا يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، كيف هذا الجزء من البدن يتحرك هذه الحركة الآلية. وفي ظني والله أعلم إنه لو كانت حركة إرادية محضة لكان يتعب اللسان. أولى
كل الجوار
ها؟
كل الجوار هل يدل
على ترفع؟ لا، ترفع باختيارك. هل أنت لما أنك بديت تأكل بدأت يدك ترفع وتنزل بدون اختيار؟
لا تختار
ولا
ما تدري
وش اللي تدري أن حركة إرادتك مع القدرة. الكلام على أن حركة اللسان بالقول مهمة، حركة الرجل بالمشي واليد بالبطش أبدا.
تتعب الإنسان وهو آلية كيف لو كيف؟
ولهذا الآن في الأعمال الجوارح هذه ما أنت بتتعب، لكن في اللسان أنا ما خبر أحد يقول والله أنا تعب لسان. صحيح يتعب مخه ودماغه، نعم، لكن ما يتعب لسان أبدا. طيب إذا نقول عمل اللسان هو حركته بالنطق، عمل الجوارح ظاهرة. وقد مر علينا في العقائد أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن قول اللسان يصح أن نقول أنه قول باعتبار النطق والصوت، وأنه عمل باعتبار حركة اللسان والشفتين. نعم. طيب قال نعم والذين لنبوئ أنهم من الجنة غرفا، غرفا جمع غرفة، وهي السكن العالي، والحجرة هي السكن الأسفل، يعني فيه حجر وفيه غرف، فالسكن العالي يسمى غرفة والنازل يسمى حجرة لأنه متحجر. قال غرفا تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار جمع نهر، وهذه الأنهار أربعة أصناف كما قال الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر، أنهار تجري. اللبن جاء من بقر أو إبل؟ لا، الذي خلق اللبن في الدنيا من بين فرث ودم قادر على أن يجري أنهارا في الجنة من هذا اللبن، وكذلك العسل والماء، وكذلك الخمر، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعلم أن أحوال الدنيا لا تقاس بها أحوال الآخرة، وإنما تفهم أحوال الآخرة من أحوال الدنيا بالاسم فقط، الاسم. أما حقيقة المسمى، حقيقة المسمى فإنه لا مقارنة ولا مساواة بين هذا وهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لكن الحقيقة التي عليها يختلف اختلافا عظيما. وقوله من تحتها الأنهار، انظر كيف تتصور حسن المنظر إذا صار هذه الغرف والقصور العظيمة والخيام تجري من تحتها هذه الأنهار المضطردة، يعني منظر يبهج الناظرين ولا يساويه شيء في الحسن والسرور. وهذه الأنهار كما قال ابن القيم وردت فيها أحاديث تدل على أنها تجري بدون أخدود، يعني بدون شيء يمنعها، يتصرف فيها الناس كما يشاءون، يدبرها بدون مساحي وبدون عمال كما يشاءون. قال في النونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم نعم سبحانه. الآن نجد ضرب مثل ولا فرق بين الأمرين، لو كان في يدك دسم وجرى عليها الماء أليس ينحصر في حبيبات؟ ها؟ طيب هذا الانحصار في السلالي تمنعه؟ ها؟ في حدود تمنع؟ لا، فإذا كان الأمر هذا ممكنا فإنه يمكن في الآخرة، أشد ما هو أشد من هذا وأعظم. ها؟
يمسك السماء بلا عمد.
اي نعم. بغير عمد ترونها. نعم. فالحاصل ان هذه الانهار عندما يتخيلها الانسان وهي تجري من تحت هذه الغرف يتصور منظرا عظيما، ولا سيما الذين لهم ذوق في هذه الامور، نحن ما عندنا ذوق في هذه الامور فلا نتصور كيف يكون هذا المنظر وهذه البهجة. وقوله خالدين، قال ايش؟ مقدرين الخلود فيها. نعم. ها؟ ما نعلم فيها غير هذا، والله أعلم أنه ليس فيها غيرها، لأن مقام الامتنان يستوعب ذكر ما ذكر كل ما يمكن أن يمتن الله به، فلما لم يذكر سواها علم أنه ليس فيها غيرها، ولكننا لا نجزم بذلك. نعم يعني. من اللي بيسأل؟
يقول ابن عباس
نعم. نعم قوله تعالى فلا تعلمون ثم أخفي لهم من قرة أعين.
لماذا لا نسلك مع الصفات؟
نعم
ونقول فيها الأسماء في قصر المعنى فيه.
هو هذه وما قصر الأسماء مجردة عن المعنى، قصد معناه إننا نسمي هذا خمر لكن ليس كخمر الدنيا.
كيف يثبت فيها أصل الخمر يعني لا أجد هنا عندنا مثلا
مثل
العسل
فنظر إيه؟ العسل
طيب نجد أصل
الطعم العسل معروف أنه هو هذا الشراب الحلو
إيه؟
الذي لكن هل حلاوة ما في الآخرة كحلاوة ما في الدنيا ولذته؟ هذا هو قصده، هذا قصده. وهم معناه إن ما نعرف إلا اسم عسل فقط عين سين لام، كان معنى ذلك التفويض. لا قصده إن الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا الأسماء، هذا قصد. نعم
طالح من الضوء
إيه؟ موجود عندنا في الدنيا
بس ما فيه فائدة.
في فائدة من أول أن سيستفيد منه فائدة عظيمة.
والسدر
أنت ما تخبر أوراق هذه أوراق النبت تأخذ من ذا وتصلح بها الرؤوس.
السدر
إيه. نعم
هذا أكل لكن كيل بينه موجود
صحيح. لا الله أعلم. طيب من فوائد الآية أيضا إثبات علو الله، من أين تؤخذ؟ ما فيها وأنزلنا، من قوله أنزلنا عليك، أنزلنا عليك. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزلنا عليك الكتاب، وهذا يعني أنه موحى إليه به. ومنها الإشارة إلى شرف هذا القرآن حيث كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة. ومن فوائد الآية أن المشركين قد قامت عليهم الحجة لقوله يتلى عليهم، فهو ليس غائبا عنهم حتى يعتذروا ولكنه يتلى عليه. ومن فوائد الآية أن مجرد تلاوة القرآن على شخص يكون ملزما له بالاتباع، لأن الله لم يذكر أكثر من ذلك يتلى عليهم، فإذا تلى القرآن على إنسان فقد قامت عليه الحجة. ولهذا الجن ولوا إلى قومهم منذرين بماذا؟ بمجرد أن سمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقراءة القرآن ملزمة. طيب إذا كان لا يفهم لغة القرآن هل يكون ذلك ملزما؟ لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما يحصل لها البيان وهو لا يعرف اللغة. ومن فوائد الآية ما يتضمنه إنزال القرآن من الرحمة لقوله إن في ذلك لرحمة ومن الذكرى وهو الاتعاظ والتذكر لقوله وذكرى. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون لقوم يؤمنون. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر انتفاعا بالقرآن، وكلما كان أضعف إيمانا أو أكثر معصية كان كان أبعد عن فهم القرآن والانتفاع به، بل إن المعاصي تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن. وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما قبله إن أنزلنا عليك كتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استنبطوا منها أن الاستغفار سبب لبيان الحق عند الحكم، سواء كان هذا الحكم فتيا أو حكم قضاء، فإن الإنسان إذا استغفر صار ذلك مفتاحا للفهم والعلم، لأن الذنوب حائل بين الإنسان وبين التوفيق، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا لما رانت على قلوبهم هذا الشيء صاروا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، لم ينتفعوا به والعياذ بالله.
ممكن استغفار هنا بعد قصة الرسول صلى الله عليه وسلم بني زريقة،
اي نعم، لكن ذكرها بعد هذا يدل على أن لها أثر، أن لها أثر حتى في المستقبل، يعني مو بعد هذا، ليس هذا آخر حكم للرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية أيضا إن في ذلك فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان حيث تتم به الرحمة والذكرى بالقرآن. نعم، فيه
ذات الرحمة النازلة، أي الرحمة
نعم، فيها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله إن في ذلك لرحمة، فهو أنزله ليرحم به الخلق. ثم قال تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماء والأرض ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة وأكبر شهادة، لقوله كفى بالله شهيدا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومنها أيضا أن شهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل. أما بالقول فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأما بالفعل فإن تمكين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وخذلان أعدائه أكبر شهادة على أنه صاحب الحق وأن أعداءه أهل الباطل. فالشهادة إذن نوعان، شهادة فعلية وشهادة قولية. ومن فوائد الآية إطلاق الشهادة على الحكم. منين نأخذها؟
الشهادة الفعلية
من قوله شهيدا بيني وبينكم، ما قال شهيدا لي عليكم، قال بيني وبينكم. وقد سبق أن الشهادة أن الحكم شهادة من وجهين، لأنه شهادة بأن هذا حكم الله، وشهادة للمحق على أنه محق، وللمبطل على أنه مبطل. ومنها إثبات علم الله عز وجل لقوله يعلم ما في السماوات والأرض، وإثبات عموم العلم، والعموم غير مطلق العلم، قل لا، فالإنسان عالم لكن هل علمه عام؟ لا. أما الله عز وجل فإنه عالم وعلمه عام. ومن فوائد الآية إثبات تعدد السماوات لقوله يعلم ما في السماوات وهي جمع، وهي هنا مبهمة لكنها ذكر بينت في آيات متعددة بأنها سبع سماوات. ومنها إثبات علم الله لما يفعله الإنسان، لأن ما يفعله الإنسان داخل في كونه في السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله وقالوا والعياذ بالله إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد وأنه مستأنف العلم. نعم.
في الصفحة اللي أخرنا الآية السابقة، كلمة الجملة السابقة، جواز شهادة الحاكم،
شهادة بشيء بإيش؟
يشهد مع لأحد الخصمين.
ما يشهد إن كان عنده شهادة ما يحكم بها كما قال أهل العلم، ما يحكم بها، يحولهم إلى قاض آخر ويشهد.
شئتم
أن
أحكم
ولم
أشهد أو أشهد
ولم
أحكم؟
ها؟
أقول
أني
على ما قال أمر
رضي
الله عنه.
أي؟
شئتم
أن
أحكم ولم أشهد.
أي نعم. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية أن الإيمان بالباطل والكفر بالله سبب للخسارة، لقوله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومنها أيضا أن الخسران هنا بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل وكفر به من الحق، فأعظمه الشرك بالله عز وجل. ومنه ما هو دون ذلك، كما لو آمن بحكم مخالف لحكم الشريعة وكفر بحكم الشريعة، فإن لديه من الخسران بقدر ما حصل منه من هذه المخالفة. ولا فسدت أحوال العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بالحكم بغير ما أنزل الله. ولو كانت الأمة الإسلامية صادقة في إرادة العز والكرامة والسعادة والفلاح، لو كانت صادقة في ذلك لرجعت إلى الحكم بكتاب الله، لأن الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا شك أنه خسارة في نص القرآن، فإنها باطل وما نزل به القرآن فهو الحق، فيكون عليهم من الخسران بقدر ما خالفوا من الحق. وفهم من الآية أيضا من ما يستفاد منها أن من حقق الإيمان بالله والكفر بالباطل فهو الرابح. ويدل على هذا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل نأخذ من هذه الآية أن من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟ ها؟ كيف ذلك؟ من هذه الآية قصد فيما خالف، لكن هل نقول كل من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟
هذا باللزوم
أبي من الآية،
لازم
الآية ظاهر الآية أنه ما يكون ظاهر الآية، لأن جمعت أمرين والعطف يقتضي المغايرة. ويمكن أن يقال إن قوله آمنوا بالباطل وكفروا بالله إن هذا لبيان حاله، لبيان حالهم، وأنه يلزم من الإيمان بالباطل الكفر بالله، لأننا نقول هب أنه آمن بالباطل وكفر بالله عز وآمن بالله أيضا، هل يكون إيمانه صادقا؟ لو قال إنه يؤمن بالله ربا ثم صار يعبد الصنم، ولنا أؤمن بالله لكنه يعبد الصنم، ما صار مؤمن بالله، فهو ملازم. فالإيمان بالباطل يلزم من الكفر، لكن هذا الكفر بالله قصد، لكن هذا في الحقيقة حكاية لحالهم أنهم آمنوا جمعوا بين الأمرين صريحا، فآمنوا بالباطل وكفروا بالله. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. يستفاد من هذه الآية أمران، استعجلهم بالعذاب يستفاد منه أمران. الأول سفههم، فإن الإنسان إذا وعد بالشيء فإن العقل والرشد يقتضي أن لا يستعجل به، ولهذا قال المؤمن لآل فرعون إياكم كاذبا فعليه كذبا وإياكم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكون الإنسان يوعد بالعذاب إذا لم يؤمن ثم يستعجل به هذا من السفه. والفائدة الثانية تفيد أنهم قوم حتات معاندون، ولهذا يتحدون أخبار الرسل باستعجالهم بالعذاب. نعم. ومن فوائد الآية أيضا حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله وأنها غاية في الكمال، لقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلولا الحكمة لعوجلوا بالعذاب لاستعجالهم به، ولكن الحكمة تقتضي عدم ذلك. وانظر إلى غاية الحكمة الإنسانية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك الجبال لما جاء يستأذنه، قال إن شئت طبقت عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما ظنك لو أن مثل هذا وقع لواحد من الناس، قوم كذبوه وأخرجوه من بلده ثم رجع من البلد الآخر أيضا على نفس الحال، مقتضى الطبيعة البشرية إذا جاءه من يقول مكنني فأنا أوليكم عن آخرين، أن يقول
نعم،
أن يقول نعم وجزاك الله خير. نعم. لكن الحكمة هي التي تمنع الإنسان من أي فعل لا يحمد عقباه فيما بعد. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا ما يندم الإنسان على تصرفاته عند فوات الحكمة، فلهذا يجب على الإنسان أنه يغلب جانب الحق جانب العقل دائما لا جانب العاطفة، لأن جانب العاطفة فيه حل كثير، لكن تغليب جانب العقل هذا هو الحكمة. ومن فوائد الآية أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقدرة منظمة، ليست هكذا تأتي صدفا أو تأتي بغير علم أو تأتي بغير رشد، بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم كامل الحكمة، كل أفعاله مقدرة منظمة. من أين تؤخذ؟ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ومن فوائد الآية أيضا أن الحوادث مقدرة عند الله تعالى في علمه، لقوله ولولا أجل مسمى، فيكون هذا فردا من الأفراد الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى خلق ما يكون، قصد أن الله قدر ما يكون، ما هو خلق، قدر ما يكون، لأن الخلق تابع للإرادة، متى أراد أن يفعله خلقه، لكنه مقدر. وقد دل على ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهاتان هما الدرجتان اللتان يتضمنهما القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. هذه الذي في الآية الكريمة مرتبتان، وهي العلم والكتابة، إن ذلك في كتاب، العلم والكتابة، وباقي المرتبة الثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القضاء والقدر. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه هي مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وقوله ومن فوائد الآية إضافة الفعل إلى الحادث بقوله لجاءهم العذاب، والجائي به حقيقة من هو؟ الله عز وجل، لكن يصدق عليه أنه آت. ومن فوائد الآية عظم العذاب إذا جاء غير متوقع لقوله ولآتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ومن فوائده أيضا تهديد هؤلاء المستعجلين بالعذاب، تهديدهم بأنه سيأتيهم ولا بد، لكن يأتيهم على غرة وباتة ليكون أشد وقعا. ومن فوائد الآية تكرار ما به الذم على من يستحقه لقوله ويستعجلونك بالعذاب، هذا إذا جعلنا يستعجلونك بالعذاب الثانية توكيدا للأولى. أما إذا حملنا الأولى على عذاب الدنيا والآخرة على عذاب الآخرة والثانية على عذاب الآخرة فلا توكيد في المسألة. ومن فوائد الآية أن أهل النار والعياذ بالله يأتيهم العذاب من كل وجه لقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن فوائدها عظم هذا العذاب حيث كان يغلظ عليهم من ناحيتين العلو والسفل، لأنه يكون كالغطاء والوطاء، يكون لهم بمنزلة الغطاء والوطاء، فيكون كأنه مطبق عليهم بنار وموقد عليهم من تحت بنار والعياذ بالله. هذا عدا ما يأتيهم من كل جانب لقوله لمحيطة. ومن فوائد الآية أيضا ما يحصل لهؤلاء المعذبين من التقريع والتوبيخ الذي فيه الألم النفسي، والألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسمي لقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون. ومنها جواز التعبير بالسبب عن المسبب، من أين يؤخذ؟ ما كنتم تعملون، وهم في الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون، إنما يذوقون جزاءه، لكنه من باب التعبير بالسبب عن المسبب. وأيضا فهو أشد في التقريع إذا قال ذوقوا ما كنتم تعملون، لأن العمل هم اختاروه بأنفسهم، والجزاء لم يختاروه بأنفسهم، فكأنه يقول هذا هو الذي اخترتم تماما. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل. من يؤخذ؟ قوله ما كنتم تعملون، فجعل الجزاء هو نفس العمل، إذن فهو نظيره تماما، نظيره تماما، لأنه عبر به عنه. وهذا بالنسبة للكفار وأهل الظلم يجازون بقدر أعمالهم، أما من عمل خيرا فإنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أعظم وأكثر. وآخر الآية ما قرناه لكن أتبعناه الفوائد. نعم نعم إثبات النار
ويوم القيامة
جهنم معلوم من عذاب جهنم يكون في الآخرة ولكنه قد يكون بعد الموت، إلا أن قوله يوم أغشاهم قطعا في النار، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. نعم نعم نسبة العمل إليهم يدل على أنهم يفعلونه باختيارهم، ويكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان لا يضاف إليه العمل إلا على سبيل المجاز فقط، فعمل الإنسان عندهم كإحراق النار لما تحرقه، شيء مجبر عليه بدون اختياره. نعم ولياتينهم باطل. نعم إيه؟ ما تقولون في هذا؟ دائما نحن نعبر نقول لقيت فلان صدفة ومر به صدفة وما أشبه ذلك. ها؟ لا هو يقول الآية هذه يستفاد منها جواز أن يقع الشيء على الإنسان صدفة
بالنسبة له هو الخالق
وعلى كل حال كلمة الصدفة هذه بالنسبة للخالق محرمة ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقول الله تعالى أوقع هذا صدفة بمعنى أنه هو نفسه ما أراده ولا قدره، لكن بالنسبة للإنسان نفسه فالإنسان قاصر العلم يقع الشيء عليه بدون توقع فيقول حصل كذا صدفة أو صادفني فلان، بمعنى لقيني بدون سابق علم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به وما زال الناس يعبرون به. نعم
العالم الفلاني الثاني حذرنا على الدجال حتى يعني انه يكون جار من الدجال، وهذا حتى يجي في كل 20 سنة ما جار على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ان فيه ناس موجود هذا يقول لنا الشيخ الفلاني الثاني يقول لنا
كأنهم
مكذبين.
أعوذ بالله هذا خطير. قل لهم ألستم في كل صلاة تقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟
يعني هذا يظنون أنه بعيد.
إيه؟ ما نعلم الحقيقة متى يأتي، ما نعلم متى يأتي، واللي يوهم الناس أنه بيجي عقب سنة أو عقب سنتين غلطة، هذا ما نعلم. يجب أن نقول أنه من أشراط الساعة، وأما أنه بيجي عقب سنة أو سنتين ما نوهم الناس هذا الشيء. الرسول حذرهم من هذا لكنهم خافوا لأنهم قالوا حتى ظننا أنه في أطراف النخل، خافوا لشدة انذار الرسول لهم. لكن كونك توهم الناس أنه الآن عندكم، لأن دول عوام ولا يفهمون كما يفهم الصحابة رضي الله عنهم،
هم فهموا من الانذار ما فهموا يعني قال
على كل حال ينصحون هؤلاء تقول لهم النصيحة ويقول هذا ترى ربما يكون هذا تكذيبا بالحق فتكفروا وأنتم لا تشعرون. إن كانوا عن شك في هذا الأمر هو يشبه الاستعجال بالعذاب، مع أن الدجال ليس عذابا بالحقيقة، هو عذاب على قوم ورحمة على آخرين، فهذا الذي يقتله ويحييه هو أعظم الناس شهادة عند الله وهو له رحمة. نعم
شيخ كيف
إثبات
العدل؟
إثبات العدل؟ إيه نعم، حيث كان الجزاء من جنس العمل. إيه نعم في إثبات العدل حيث كان الجزاء من جنس العمل.
مثل قوله تعالى
ها؟
الذين آمنوا بالله.
نعم.
طيب يعني الإنسان يعني يظن بأن تطبيق قوانين وضعية يساوي على الإسرائيل.
أي هذه أيضا فائدة مهمة، وهو أن الإيمان بالباطل ظاهر آية الكريمة وإن لم يعمله، وإن لم يعمله، فإذا اعتقد أن الباطل حق فإنه داخل في الآية. وإن كان الإيمان الشرعي لا بد فيه من القبول والإذعان، لكننا نقول هنا يحمل على الإيمان اللغوي، وأن من صدق بالباطل وأقره فإنه كافر وإن لم يفعله هو بنفسه. فالذي يقول مثلا هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة نعم إنها حق فإننا نحكم بكفره، لأنه إذا أثبت الحق في أحد المتضادين لزم أن ينتفي الحق عن الضد الآخر ولا بد. وعلى هذا فالمسألة هذه خطيرة، فإشعار الناس من بعض أهل العلم أن هذه القوانين الوضعية صحيحة وحق وهي تخالف الشريعة هذا خطير عظيم، خطر عظيم.
وقال مثلا يعني قريبة شيء من الإسلام يعني إذا أرادوا أن مثلا يقربوها يعني الإسلام كما تعلم يعني في مثلا بعض الأحكام يحاولوا يقربوها إلى الإسلام يعني شيء قليل يعني.
وعلى كل حال إذا أمكن أن نصححها بطريق من الطرق فهذا أولى معلوم، لكن كون بنقول أنها مخالفة للشريعة الإسلامية ونقول هذه أحق وأولى هذا خطأ.
تطلق بعض وخطأ
بعض إلا الإمام ببعض الكتاب وكل بعض هذا كفر للجميع، لأنه يكون اتبع هوى حيث أخذ بما وافق الهوى. نعم.
كثير من الساحر للغرب تجدهم إذا جاءوا يتحدثون يقولون مثلا هذه الحياة وهذه الرفاهية وهذه السعادة يحددون مسألة الطواغيت.
هؤلاء في الحقيقة عندهم جهل عظيم، لأن ما عليه الغرب منه شيء حق كالصدق والإخلاص في المعاملة وما أشبه ذلك، هذا حق يحملون عليه. ومنه ما هو باطل فسق وفجوع كفر فلا يحملون عليه، فيكون الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيم وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، لأن هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم
ولا لم يؤمن بالباطل لكن عمل به، لأن هذا هو السيد عنده
كيف؟
إذا لم يؤمن بالباطل ولكن عمل به
إن كان مكرها عليه
كان يتحكم إليه بنفسه، يعني هذا ما يوجد في
الناس. أقول إذا كان مكرها عليه
ليس مكرا، الرجل عنده حق ضائع فيريد أن يأتي المحكمة تحكم بهذا الباطل، هل يجوز له ذلك؟ وإلا
نتحكم
إلى هذه المحكمة لا يحصل على
الحق. ما تقول في هذه مشكلة؟
الآن سنشير فيها وجب
أي وش يشتغلون فيها؟
مضطر إليه استخراج حق يجب على الإنسان يجب له أن يستخرج حقه.
هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحق بغير الحق بغير الحق يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض ان تحاكم الى هذا الحاكم وحكم له بمضاعفة الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز ان يقبله، لا يجوز ان يقبله. لا قصدي انه اذا الجأ الى المحاكمة الى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق، وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأن يقال مثلا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى، وحقيقة مضطرون تضيع حقوقهم صعبة هذا. والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره لتحقق المفسدة في حقه، فيقال أنك على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه.
القدوة هذا يذهب إليهم ويأخذ حقه ويخبرهم بالفساد لهم عليه ويصرح.
لا مشكلة، هو صحيح، لكن ما هو بيعني يصرح في المكان، كل مكان صعب، ولا يمكن ياخذ ويصرح بانه مكان
كبار. الانسان حين اضطر للتصوير ودخل محلات التصوير فهو يعني ينكر عليهم بشده ويبين لهم ضلال وخطر للتكبر، وهو مضطر لهذا.
ما وجد التحاكم مهم من جزء التصوير الحقيقه، التحاكم شيء حساس جدا. تعالى كل حال اذا تيقنت المفسده فهذا يجب أن تتجنب هذا يعني، وتجعل مالك هذا من الأمور التي قدر الله عليه أن يتهب.
الإمام أحمد ما تعول لأنه قدوة،
إيه غيرها الإمام أحمد لو قال إن القرآن مخلوق مش إيه. بس هذه مين مثل ذي هذه أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبت حاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل. ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بالحق يرفض الحكم، ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط. لكن كلام الإمام أحمد مو بإيهام، صريح. إذا قال مثلا القرآن مخلوق واضح،
لكن لو أنكر عليه قالوا العالم الفلاني يتحاكم العالم الفلاني
كيف؟ نعم نقول العالم الفلاني يتحاكم عندهم لكنه عارضة وأنكر عليه. أنا مثل ما قلت لك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة، يكون مفسدة في الإسلام، فكونه يرى أن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم. والحمد لله دائما مالك يتلف بحريق أو بلصوص تصدو عليه وتأخذه، قدر أن هذا مثله.
أو يجعل محامي
نعم، ربما لو جعل المحامي بعد يكون أخفى. حكم عملهم إذا كانوا يريدون أن يحكموا من مخالفة الشرع فهذا لا بأس به، بل قد يجب عليهم إذا قالوا نحن سنكون هنا حكاما لأجل أن نحكم بالشريعة بقدر ما نستطيع، بقدر ما يستطيعون، فهؤلاء قد يجب عليهم أن يتوضحوا. أما إذا كانوا ما يعرفون أنفسهم أنهم ما يستطيعون وأنهم سيوافقون هؤلاء فهؤلاء جزء.
في بعض الأشياء تقول فيها يعني صرح لهم الاختيار، لكن هناك أشياء تقول يجب أن تحكم فيها بقوانين معينة منصوص عليها، وفي أشياء تقول أشياء
معلومة تخلف
الشرع لابد
له
أن يقتلعها،
إذا كان ما يمكن تخفيفها فلا أدخل عندها، فلا أدخل عندها. إذا كان ما يمكن
هذا وذلك
إذا كان لا يمكنه أن يخفف الأحكام المخالفة للشرع وأنه لا بد أن يحكم بها، فلا يمكنه أن يتخلى عنها ولا يمكنه أن يخفف، فإنه لا يجوز الدخول. التخفيف مثلا انه في بعض الاحيان يحكم بالحق ولو كان يجبر عليه، فيحكم بالحق وياتي بمبررات تخالف معارضه الدوله مثلا، فهذا يجب عليه الدخول. أما إذا كان ما يمكن أبدا إلا أن يحكم بالطاغوت فإنه لا يجوز أن يدخل. خلونا نكمل الآية لأن ترى باقي شيء. قوله ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. قوله ذوقوا الأمر هنا للإهانة, الأمر للإهانة لأهانتهم وتوبيخهم. وقوله ما كنتم تعملون, ما هنا اسم موصول بمعنى الذي, وعلى هذا يكون العائد محذوفا, التقدير ما كنتم تعملونه. نعم. وقوله ما كنتم تعملون والراحة ما شاء الله. نعم. أي جزاءه وهو كذلك, لكنه عبر بالعمل نفسه لأنه السبب ولأن الجزاء من جنسه. وفيها أيضا قبل قوله تعالى ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول, وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب. هذا في الحقيقة التحريف من المؤلف, نقول أي نأمر من يقول. ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره؟ هل فيه داعي؟ ما فيه داعي. ولهذا المتعين أن يكون القائل هو الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في سورة النون قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا. فإذا كان هناك قال اخسؤوا فيها كلام الله لا شك, فهنا هو كلامه أيضا بلا شك. قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا. وهذا واضح وصريح بأن القائل هو الله, وهنا أيضا القائل هو الله. وكون نقول نأمر من يقول هذا تحريف, فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟ أليس الله يتكلم؟ ها؟ بلى, يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء, وكلامه سبحانه وتعالى مسموع بصوت لا يشبه الأصوات لكنه بحروف يفهمها من المخاطب به, يفهمها المخاطب بهذا الكلام. وقوله نقول أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة, لأنه سبحانه وتعالى أعظم العظماء كما قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين. ومعلوم أنه واحد, لكن هذا من باب التعظيم, وهو سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم. وقد سبق لنا أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة العظمة قد يراد به هو نفسه وهو الغالب الكثير, وقد يراد به ملائكته وهو كثير أيضا, لكن الأكثر أنه إلى الله عز وجل. فمما جاء والمراد به الملائكة قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, فالمراد جبريل إذا قرأه جبريل. ومما جاء كذلك قوله تعالى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط, فإن إبراهيم ما جادل الله وإنما جادل الملائكة. ومنه قوله تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, فإن المراد بالقرب قرب الملائكة بدليل قوله ولكن لا تبصرون, فإن هذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان لكنه لا يبصر. وكذلك قوله على القول الراجح ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, فإن المراد أقرب إليه بملائكتنا لأنه قيد هذا القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان, فصار المراد قرب هذين المتلقيين. وأما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالمراد به قربه نفسه، قرب الله نفسه، ولكنه قريب في علوه. لازم من هذا القرب أن يكون الله سبحانه وتعالى في نفس المكان الذي أنت فيه، فإن هذا مستحيل على الله عز وجل، ممتنع، لكنه يقرب من خلقه كيف شاء كسائر صفاته. وكما أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو لا زال عاليا، فإن لأن علوه من لوازم ذاته، إذ أن العلو من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها، فكذلك يقرب من خلقه كيف يشاء مع علوه سبحانه وتعالى. والحاصل أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة التعظيم تارة يراد به نفس الله عز وجل وهو الأكثر والغالب، ويكون هذا من باب التعظيم، وتارة يراد به ملائكته وهو قليل. فإذا قال قائل كيف صح أن يضاف إليه وهو لملائكته؟ قلنا لأن ملائكته تفعل بأمره، فهم عباده يفعلون ما يؤمرون، وما كان يفعل بأمره بأمر الآمر صح أن ينسب إليه. قوله، وقد مر علينا هذا كثيرا، قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. لا شك أن المراد مر من يبنيه، ما يريد أن هامان هو يروح يباشر يجيب المساحي والمعاول والزنابيل ويبني، ما أراد هذا. وقوله نأمر من يقول ذلك هذا أو وبالياء أن يقول الملك الموكل بالعذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم. ويقول، يقول المؤلف أن المراد الملك الموكل بالعذاب. تأويل الآية بالملك هنا أهون من تأويله في قوله ونقول، وذلك لأنه لأن ويقول فيها ضمير مستتر للمتكلم ولا للغائب؟ ها؟ للغائب. هذا الغائب يجوز أن يكون الله، ويجوز أن يكون غير الله، ولكننا نقول يمنع أن يكون المراد أن يكون القائل الملك. القراءة الأخرى، وش القراءة الأخرى؟ ونقول، فإنها تدل على أن القائل هو الله عز وجل. فلو فسرنا يقول بأنه الملك لخالفنا القراءة الثانية وهي ونقول، لأن نقول يتعين أن يكون القائل هو الله. ولا شك أن الآيتين يفسر بعضهما بعضا، أو القراءتين، أن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فالقراءة الثانية قد تكون تفسيرا للأولى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة الثانية فتثبتوا. إذا ما معنى تبينوا؟ تثبتوا، مفهوم؟ فقول المؤلف نأمر من يقول أو يقول الملك كلاهما تحريف، الحامل عليه صرف هدينا تحية المسجد على وضوء. أقول الحامل عليه هو الاعتقاد، ولهذا أنا أكرر عليكم